Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجة الأماجد، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلة الأحد. في العدد ده بنطالع أثر النزوح على العادات والتقاليد والثقافات لدى النازحين. مكتبة الدبورة، أول مكتبة في مدينة عطبرة. الشاعر والمسرحي والأديب أبو ألق يحكي عن تجربته لراديو دبنجة من ود مدني، وميارم الفاشر ينظمنا معرضا تحت شعار صنع في بلدي. إلا أننا نبدأ صفحات هذا العدد بصورة الغلاف وكلمة العدد. في صورة الغلاف الأسبوع ده استوقفتنا صورة في غاية الروعة والنبل. طفلين صغار في عمر الزهور، لابسين زيهم المدرسي وشايلين حقايبهم، متماسكين بكل براءة الأطفال وماشيين في زمن الفسحة الخاصة بوجبة الإفطار. واحد بقول للتاني: والله أنا الليلة ما عدوني أي حاجة إلا كن أرجع بعدين نفطر. الآخر بقول له: لا لا، أنا معي 2 سندويتش. ومد له واحد وهو يتناول الثاني وقعد يفطر بكل حب. صورة جد مشرفة وبتعكس تربية جميلة داخل البيوت. يا ريت يكون دديدا كل الناس الكبار قبل الصغار. تفقدوا جيرانكم، نرفع القبعات لأطفالنا الصغار بعقولهم الكبيرة وقلوبهم النظيفة. التربية الوطنية وحب الوطن والإخلاص له من القيم السامية المطلوبة والمفترض إنها تكون مغروسة في وجدان كل سوداني. لكن الشيء المؤسف، نحن بنلاحظ إنه الناس بتعاملوا مع المال العام بطريقة بتكشف عن نقص مريع في عنصر التربية الوطنية في جيناتنا. فساد تفوح رائحته من كل المؤسسات وعدم اهتمام بأي شيء ملك للدولة. العربة، المكتب، الأثاثات، الأموال النقدية والعينية، كل شيء مستباح. كل الشعوب اللي اتطورت ونهضت عندها غيرة على أوطانها وما بقبل أي تلاعب في المال العام. حتى الأطفال، إذا واحد شافك غزفت بمخلفات مهما كان حجمها خارج صناديق القمامة ممكن يحرجك، إلا عندنا هنا في بلدنا وطننا السودان. عشان كده الثورة لازم تبقى ثورة شاملة، ثورة تغيير جذري لكثير من السلوكيات السالبة اللي بمارسوها الناس. يجب أن تكون التربية الوطنية مادة أساسية وإجبارية عشان الوطن يبقى وطن. أهلا مرحبا بكم من جديد سامعين الأماجد، ومعا نقلب صفحات هذا العدد من مجلة الأحد. بعد مرور زهاء 20 سنة على نزوح مئات الآلاف من مواطني دارفور وإقامتهم في المعسكرات، راديو دبنجة حاول يتعرف على أثر النزوح على العادات والتقاليد والثقافات لدى النازحين. نتابع مع الزميلة فاطمة بريمة.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الصفحة من مجلة الأحد وصفحتنا في العادات والتقاليد. معانا الأستاذ عواطف عبد الرحمن من معسكر سكلي. نحن بنرحب بك أستاذ عواطف، أنت كمواطنة من الريف ونزحت للمدينة، دارين نشوف معك تأثير النزوح، هل أثر في العادات والتقاليد عموما، الزواج، الفرح، الكره، حتى التعاملات بين الناس، والحياة السمحة شنو والحياة الفقدتوها شنو؟
والله بجد سؤال في غاية الأهمية. احنا كنا في الريف، يعني عندنا عادات وتقاليد في الزواج، في المناسبات الخير، زواج إذا كان في الولادة وإذا كان في يعني في حياتنا اليومية وفي التنشئة الأسرية. لكن بعد الرحول من القرى للمدينة للمعسكرات هناك في تغيير سلبي وفي تغيير إيجابي. كانت في السابق الزواج يعني الاختيار بيتم بين الأسرتين ما بيدل حق المشورة للبيت والولد. الآن يعني اتخيرت الولد بيجيب خطيبته وإذا كان من برا والبيت بيجيب خطيبه. كانت الحاجات بتاعة الزواج ما كتير زي هسي، يعني الأهل بيلموا بيعملوا حافلة كبيرة وبيدفعوا بعملوا شوبش يا بنات شبال أريكم بالخير، القدمة صبت بلقاها فلان ابن فلان المشكور بلقبه فلان دفع عليك، معناته دفع عليك 100 جنيه، بكرة انت بإذن الله بتنشيت هيلك تدفع له 200 جنيه. نحن كانت عاداتنا وتقاليدنا المرأة بيكون في السوق ما بأكل ذاته، يعني أكل ده نحن ما بنأكله في الجزارة على الشوايات، ما نأكله مع السوق الكسرة، ما في مرة بشيل له حب وتسالي وكده وماشي في الشارع ومدمس وبأكل ولا راقبة في فمارك تأكل، تقعد بعيد من الناس وتأكل. الآن الأكل بقلينا واضح، تقعد في المطعم 10 رجال مرة واحدة. عندنا في السابق الحوش فيه نساء، لما زول بيجي راكب بيجي داخلين الرجال الراكبين جمال والراكبين عربات تكويشة، لما بجي بالهشام بكتا النساء بمزلوا كلهم ناس الجمال بسوق جمالهم ما بيشوفوا النساوين جوا. الآن النساوين برا في الشارع، ما في زول يعني بداري حرمة ولا كده. أما إذا كان جينا للتغيير الإيجابي، أن إحنا والله كنا في السابق هناك المرة هي تمشي البير، مرة بزق البهايم، مرة بمشي الزرع، مرة بمشي الحطب. الآن المرأة في المعسكرات وقت بالتدريب والورش انفت بأنه هناك فيها أنف ضد المرأة، هناك في حقوق للمرأة. ده تطور حديث وتطور إيجابي بأنه المرأة يعرف حق وين. برضو عندنا حاجة كانت نحن نستخدمه، العادات والتقاليد الشق بتاع الخشم والقبة بتاع النخرة والختان بتاع الإناث. الآن في قوانين جديدة هنا منعت الناس من الختان بأنواع زرو زرو جيب سندويتشي الختان الفرعوني إزالة البذر، 4 أنواع من الختانات ده كانوا بيتعاملوا بالنساء ويعني بختنوهم وبقولوا أهلنا البيت كما ختنوها قال بكون يعني شهوته عالية وبكون ما بيكون ساكت ويعمل حاجات يعني معارك مع الإسلام، لكن الآن فهمه ما قاعدين يختنوا البنات. برضو يعني من العادة اللي كانت هناك بقول البيت تنمشى تقرط القانون أب القانون، قبل ما يمشي القانون يزوجوها عشان يمشي بيته. الآن يعني بناتنا بيقوا بيقروا وبخشوا الجامعات وبيتخرجوا وبأحلوا نفسهم بما فوق الجامعات وبيتخلوا. ده برضو يعني من الميزة السمحة ومن العادات اللي اتخيرت بأنه البيت ما تقرأ والولد يقري.
نعم عواطف، نشوف معاك الطغوزات بتاعت التجهيزات بتاعت العروس في الريف.
يعني بعد يجوب الشيخ بيعملوا المشاط وبعملوا الهنة وبيسيروا العروس بيجيبوه، ولكن قبل يمرقوا البيت بقولوا يودوا له حبوب. الحبوبة والخالات بيجوا بحدوك بوروك الإتر ده انت تستخدمه كيف. أهلنا بيقولوا كده الراجل شمامته وام لمامته وعدانه، معناته قالوا الراجل ده يشم نخرطه يشم ريها حلوة، الماء الرؤوس يكون حلوة ونظيفة وعفيفة، وعدانه ما تسمع النقنان بتاعت فلان قالت وفلان وقالوا واليوم قالوا لي وانت مشيت ومسويت وكده. وام لمامته معناته الراجل يأكل، ولكن يأكل ده كان جابوا يأكل، لكن كان ما جابوا المرة ما بيلقعش يعني عمل له يأكل. ده من الحادات الأول حبوباتنا كلنا وصونا. الآن برضو الطقوس بتاعة العروس بتخيرت، شايفاها مخلوحة قطنة بتاع الشغل شعر مشيتوه وكده بفردوه وبيسرفوه، وبدل الهنة العادية الأخضر والخالات بجي بيقولوا ليه قاعدين إلى ليه قال ليلة وصيروا والحننوا، حس بيبقوا بعملوا بتاع حبشية، بيجيبوا صندوق الجبنة، بيجيبوا ملابس بتاعة
الحبش،
بيجيبوا ترابيزة وصندوق وطانيا. برضو يعني عندنا العريس ذاته.
نعم نحن ذاتنا كده نقيف معاك في حنة العريس في الريف، والآن الحنة في المدينة، العريس بحننوا كيف من البداية، الأغنيات اللي بتتغنى، الحاجات شنو في حنة العريس؟
والله الأخاني أول بخنوا لي في برة بقولوا يا الهننة بزق والجرجق بشوق والآذي بيمض بشوق يا العديل والزين، دل أخاني بخنوا كانت برة
العديل والزين.
الآن يعني أخاني استرقت والطقوس اتغيرت يعني بدل يحننوا أمهات وخالات وأخوات وبنات حلته طوابة حننوا بفنان وذاته بيجيبوا له الحنة اللي بيقولوا له شطة شطة وبيدم ما بحننوا بحنة الخضرة المشكورة السمحة دي.
عواطف، نحن عشان نختم معاك المحطة دي كده نشوف الحياة الحلوة المحافظين عليها حتى الآن من الريف، من دسرت حتى الآن وإنتوا في المدينة الآن؟
والله الآن نحن في المدينة حاجاتنا المحافظين ألو محافظين على وجبتنا أولا كده عندنا وجبة قدها الجير بتاع السطحية نقفلو للعريس ولأم العريس نودو له قطر فيه قضاحة فيه بطن الأسيدة بتاع الجير ده فيه فرق جدادة وفي بطن الجدادة حمامية وفي بطن الحمامية بيت وخط البسكويت بالجنبة والحلاوة بالجنبة ده كله ده بتاع داخل القضاحة الواحد فيه. وبرضه من الأعداد السمحة اللي قاعدين نعملها في المعسكرات يعني المساهمة لأخواتنا في زمن الولادة برضه من أعدادنا السمحة يعني أخواتنا في حرب دارفور وكده اتلمينا معاهم في المعسكرات يعني للزول الكبير حماد الكبير تنادي باين أما وللحماد تنادي دادة ويعني أيا ده برضو عادة ميزة وللآن قاعدين في قمة الاحترام بتاع الأسر ونحمد الله ومن الشاكرين.
شكرا جزيلا عواطف، ونحن سعيدين جدا بهذه المحطة وحتى الملتقى في محطة تانية لكل التحايا والتقدير.
شكرا لكم انت برضو لكم التحية والتقدير.
مدينة عطبرة من المدن العريقة ارتبطت بالسك الحديد وارتبطت كذلك بالنضال والثورات وعرفت بعاصمة الحديد والنار، ولكن الثقافة أيضا من المميزات المرتبطة عميقا بعطبرة. دي دعوة لكم عشان نتعرف على أول مكتبة عرفت في عطبرة منذ عشرينيات القرن الماضي. نتابع.
تحايا نرسلها من عطبرة. عطبرة تاريخ وأسماء بارزة، أسماء ساهمت في بناء التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي للمدينة. أبرز الأسماء في تاريخ مدينة عطبرة عمنا المرحوم عوض الله دبورة، مكتبة شامخة جدا واقفة من حوالي 1928. طيلة الفترة وتلك العقود هي تقدم في الوعي وفي الاستنارة على مستوى المدينة بل المدن المجاورة على مستوى ولاية نهر النيل. سعيدين أنه نكون في ضيافة أسرة عمنا عوض الله دبورة المرحوم عوض الله دبورة في شخص ابنه محمود دبورة. مرحب بك أستاذ محمود دبورة، نديك الفرصة أنه تسلم على المستمعين لراديو دبنجا على امتداد البث ونحن في ضيافتك في بيتك العامر.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعبركم عبر إذاعة راديو دبنجا أحيي جميع المستمعين ومرحب بكم الدار داركم، يعني أضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل إن شاء الله.
شكرا أستاذ محمود. مكتبة دبورة تكون بدايتنا 1928 تاريخ إنشاء المكتبة، ما بين 1928 وما بين 2022 تاريخ طويل جدا دايرين نسمع فيه كلام من أستاذ محمود، وخصوصا أستاذ محمود هو الآن المدير المباشر الببشر المكتبة التاريخية داخل سوق مدينة عطبرة.
طبعا مكتبة دبورة تاريخ عريض وتاريخ طويل. مكتبة دبورة عبرة تأسست على يد جدنا محمود محمد عثمان والد أبونا المرحوم عوض الله محمود دبورة، التأسيس من 1928 ويعني ابتدت التطورات في السلع الثقافية. الله يرحمهم جميعا، كان مع والدنا الله يرحمه أخونا الكبير فيصل دبورة وخالنا عثمان عبد العزيز الله يرحمهم جميعا، ونحن اكتسبنا منهم الخبرات الطويلة والتعامل مع الجمهور ومع المواطنين. وطبعا كان والدنا عليه رحمة الله كان بيستجلب الكتب والصحف المصرية من القاهرة، وصراحة يعني كان الكتب والمجلات المصرية والصحف المصرية بتجي عطبرة حتى بعد كده تمشي الخرطوم. يعني التوزيع كان بيكون من عطبرة ومكتب الدبورة. طبعا صراحة يعني السبب الرئيسي في يعني وجوده لحد الآن هو إنسان عطبرة صراحة، لأنه إنسان عطبرة هو المطلع، هو المستقف. يعني العامل بتاع عطبرة كان سبحان الله بيجي بياخد 6 مجلات أو 7 مجلات وزيادة لكم 5 صحف. يعني كان في ثقافة عالية، وكان في حتى في كل منزل في المدينة أو داخل الأحياء كل منزل بيغتني صاحب المنزل بمكتبة اللي هي شكل فترينة، أو زي ما بيقولوا الزمن ده الصحافلة كان بيكون فيها أمهات الكتب.
أيوة نعم.
يعني دي كانت من أساسيات المنزل يعني. وطبعا في يعني المجلات اللبنانية، يعني ناس الشبكة والموعد وسحر وسمر، يعني كان في
صباح الخير
زخم مصرية. صباح الخير مصرية، روز اليوسف، اكتوبر، آخر ساعة، المصور، دي المجلات اللي كان مرغوبة ومشهورة. التبازات كان عندها أدوار خلاف الثقافة.
أيوة.
كان عندها أدوار موسيقية، كان عندها جناح خاص للأدوات الموسيقية من الكمان والعود والأوتار والطبلة والبنكوز، يعني دي كلها كانت في مكتب الدبورة في عطبرة. وتاني بضيفة على كده الأدوات الرياضية، مكتب الدبورة بالذات كانت عبارة عن منتدى ثقافي، منتدى اجتماعي يعني بيتناقش فيه والحدث الحاصل في المدينة أول بأول.
الكلام كثير كلمنا، لكن نمشي في الإطار العملي إنه نحن عشان نقدر نرجع هذا الإرث للمدينة، لأنه في أجيال كثيرة لازم تعرف الحاجة دي، ولازم إنه تصنف هذه المؤسسات والأماكن كمناطق تاريخية أو مزارات. فنحن مطلوب مننا شنو أستاذ محمود كلنا كمجموعات وكمهتمين وكناشطين؟
والله المطلوب كثير يعني، والخراب اللي حصل في البلد كثير، لكن زي ما بقولوا مسألة دائرة صبر، دائرة صبر ومسابرة يعني واجتهاد من الكل يعني من الجميع. يعني الاجتهاد ده يقوم من الأحياء، من الشباب بتاعنا الأحياء، الطلبة. وبعدين يعني ما صعبة، أنا ممكن أنشئ مكتبة هسه في أي دار في الحي، في أي نادي من الأندية ممكن أعمل غرفة بتاعت مكتبة، أرغب الطلبة بتاعنا الحي ذاتهم تتعامل حصص المكتبة في المدارس. ده هو اللي يعني ده النشاط اللي كان أصلاً قمنا نحن لقيناه يعني وعملوا ناس زينا، يعني ما ناس يعني بعيدين من النهاية، هم ناس البلد ويحبوا المهنة يعني.
حديك فرصة أستاذ محمود رسالتين توجهن لكل التحبون واللي يحبوا دبورة ومكتب الدبورة.
والله يا عبر إذاعة راديو دبنجا يعني أحيي جميع العاملين في الإذاعة، يعني ربنا يوفقهم إن شاء الله، لأنه والله بيقوموا بدور كبير جدا جدا، محتاجين لصراحة شفافية، وقفة رجل واحد، يعني الناس تنبذ الشتات وتنبذ المحسوبية والغبلية، الناس تضع السودان في حدقات العيون. الرسالة الثانية بقول لعبرة أحبابنا وحبوباتنا وأهلنا، يعني ربنا يديهم الصحة والعافية. عبر دائرة وقفة من أبنائها، أنا بكرر الكلام ده لأنه نحن الحاذبين على عبر ونحن بهمنا أمر عبر. ومن قال لك يا ترى
عبر شاخت ورجعت ورا؟
رجعت ورا. المكتب الدبورة إرث عبر من ضمن الإرث الحاصل في المدينة، أمثال مثل البجراوية بولاية نهر النيل.
شكرا أستاذ محمود دبورة، شكرا على الاستضافة الطيبة. سعيدين وفخورين انه الليلة كنا في ضيافة أستاذ محمود عوض الله دبورة، اول مكتبة في مدينة عطبرة بل تكون في جمهورية السودان. نحن شاكرين اليوم وعلى مشارف الختام، تقبلوا تحياتي نجود الشلالي عطبرة.
السودان احتفل مؤخرا بمرور 106 عام على استشهاد واحد من أعظم سلاطينه السلطان علي دينار. الذكرى 106 أوحت لبعض نساء الفاشر بإقامة معرض للصناعات اليدوية الخفيفة تحت عنوان صنع في بلدي. نتابع.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في مجلتكم مجلة الأحد. نستضيف اليوم صاحبات فكرة معرض التراث والتسوق السياحي الذي انطلق عمله بمتحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر بولا الشمال دارفور تحت شعار صنع في بلدي. نستضيف كل من نسيبة أحمد عمر وشازلية محمد بلة جبريل صاحبات الفكرة، ونستمع أولا لنسيبة أحمد عمر تحدثنا عن فكرة المعرض وأهدافه.
أصلا هو معرض اسمه معرض التراث والتسوق السياحي تحت شعار صنع في بلدي. بما إنه الأعمال اليدوية دي حاجات تراثية جميلة الناس بتجتهد فيها وبتشتغل، ما عندها حتة تعرض فيها، ففكرتنا إنه نحن نعمل المعرض ده عشان الناس الحاجات الهجراء في البيت تبرزها وتوري الناس ده الشغل ونحن صانعينه في بلدنا عشان نعكس تراث.
طيب أنت بتعملي مراكب جميلة جدا وبتشكيلات حلوة، الفكرة دي جاتك كيف؟
المركوب ده شيء تراثي عظيم جدا جدا، هو تراث لكن مركون، في فئة معينة بتلبس المركوب والفئة في كبار السن بالذات بالتحديد، أو أنا ممكن ألبسه بس بالجلابية، فعشان كده أنا حبيت أعمله شبابي أكتر، يتلبس بالبدلة بالبنطلون، يتلبس حتى لايق مع الجلابية، في أشكال كثيرة ما شكل معين اللي هي بتليق باللبس اللي أنت عايز تلبسه بما إنه هو يكون مهجور، فلقيت إقبال كثير جدا جدا، وفي شباب كثير داخل المعرض هسه حاليا لابسينه، والحمد لله رب العالمين. كده عملنا برضو شو يعني، عملنا حركة من الحركات.
كده أشرحي لي الرسومات اللي فيها دي كيف يعني، ترسمي شنو الأشكال الجميلة اللي بتخلي الشباب ينجذبوا في المركوب؟
والله أول حاجة لما يجيني طلب باخد رأيي أول حاجة وبشوف اللون اللي هو حابيه وشنو، بعد ذاك أنا من خلال الزول بعمله عشان هو يكون راضي عن المنتج الشاله، راضي عنه ولابسه بكل عز وافتخار.
شكرا نسيبة. وننتقل للأستاذة الشازلية محمد بلة، برضو واحدة من صاحبات الفكرة، فكرة المعرض، ودي بتعمل في الأعمال اكسسوارات. شازلية كلمينا كده عن المنتج بتاعك ده كيف، والإقبال بتاعه وفكرتك فيه شنو؟
يعني هسي أنا أكتر حاجة ماشى لي الأيامات دي الشغل بتاع العروسات، يعني واحدة بتشتري طقم كامل وبكون معه والتاج بتاعه، لكن عندي جانب هسي قاعدة
التاج ده بتصنعيه من شنو؟
يلا بشتغله من الكريستال، التاج بالكريستال والمعدن حديد النحاس ده، لكن أنا الجانب بتاعي ده نفسي أطوره للفضة أو النحاس المطلي بالذهب، لكن الإمكانيات ضعيفة، فهسي شقالة معظم الشغل بتاعي بحجر العقيق والكريستال، وقاعدة أشتغل برضو قاعدة أدخل الخرز فيه. حتى نحن عندنا الناس هنا مقللين من الشغل اليدوي الصراحة، يعني الحاجة الزول شافها واو حلوة جميلة، لما تقول له أنا عملتها يعني بيقلل من قيمتها حبة، يعني عملتها يعني بتكون رخيصة، عملتها يعني ما حلوة. فنحن دايرين نعمل لهم إنه في المعرض إنه الشغل اليدوي أحسن من الشغل الصناعي لأنه بكون متغن.
المعرض بتاعكم ديل يعني الناس المشاركين بالتراث بتاعهم بتقدر تعددي لي شنو شنو؟
يعني إحنا عندنا أركان كثيرة، يعني بكون قريبة العشرة ركن، يعني مثلا عندنا هو الركن بتاع المنتجات الجلدية زي ما شايفة من الحديثة للبدائية، يعني عندنا شغل الخزف أهو برتال البتاع لغاية البيت بتاع الرحل، عندنا الحاجات دي، عندنا الإكسسوارات، عندنا الجرتك، عندنا الكريشيه، عندنا الخياطة العادية تحت الطواقي الحاجات دي، عندنا الورد الطبيعي والصناعي، عندنا التشكيليين الفنانين التشكيليين، عندنا الناس اللي بيرسموا الحنة برضو من طبع الشغل اليدوي، عندنا معرض الأستاذ عثمان خامس، يعني عندنا الصدف والفخار، عندنا كل الحاجات دي يعني متوفرة.
تمام. نسيبة كلمة أخيرة للناس للمشاركين والما شاركوا بتقول لهم شو؟
والله طيب أصلا المعرض ده أنا عايزة أوصل رسالة منه بأنه أي عمل يدوي وفي أي زول ما قادر يوصله أو ما قادر يطلعه زي الحاجة جواه المركونة يقدر يطلعه وينطلق به لأي حتة من الحتات، عشان نوري العالم، ما دايرين نوري السودان، نوري العالم كله إنه ده عملنا نحن، ده شغلنا نحن قادرين على كل شيء.
مستمعي ومستمعات مجلة الأحد، نكون قد سلطنا الضوء على معرض التراث والتسوق السياحي الذي انطلق عمله متحف السلطان علي دريار بمدينة الفاشر. نشكر كل من أخواتنا صاحبات فكرة المعرض، شازلية محمد بلة جبريل ونسيبة أحمد عمر، وإلى اللقاء في حلقة جديدة في مجلتكم مجلة الأحد.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.